قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أجمعين بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وهذه الأحاديث والنصوص يا إخواني التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت سواء في فتن آخر الزمان أو في التحذير من أن نقع أصلا في الفتن أو في التخويف من أن يكون لأحدنا تفريط في أصول دينه وعقيدته، هذه النصوص والأحاديث يجب أن تترك أثرا في القلب. فعندما يقول النبي للصحابة يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وكلمة يوشك وأوشك في اللغة العربية دلالة على شدة القرب، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وهنا أول ما يتبادر إلى ذهن الصحابة أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ والعرب يا جماعة أعني العرب الحقيقي ليس العرب المهجن أمثال كثير منا، لأن أكثرنا حتى وإن كان الدم عربيا إلا أن خلقه لا ينتمي إلى العرب في كثير من الأحيان. فالعربي بطبيعته وفطرته يحب المبارزة ويحب المسابقة ويبحث عن المركز الأول ولا يقبل بل يأنف أن يكون دون الناس وأن يكون الناس فوقه. لذلك الصحابة مباشرة تبادر إلى ذهنهم يا رسول الله بعد الجهاد والقتال وتأسيس هذه الأمة الإسلامية وهذه الشريعة العظيمة الأعداء يتداعوا علينا؟ قالوا أمن قلة؟ لا شك أن هناك سببا واضحا ظاهرا في أن يتداعى الأعداء علينا، وهو أن عدد المسلمين سيبدأ بالقلة يقل حتى يبدأ الأعداء يستأسدون حتى يبدأ العدو يعتدي عليك. أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. انظر إلى هاتين الصفتين، العدو يصبح لا يخافنا خلاص، تصريحات الغرب، تصريحات الأعداء، تصريحات الشيعة، تصريحات العلمانيين، تصريحات الملحدين، تصريحات الظالمين، إن إحنا عايزين نغير الدين ونغير الشريعة ونغير الإسلام ونقضي على السنة ونقضي على العلماء ونشوه صورة الدين، أصبحوا لا يخافون. يعني من الأول كان عامل لك حساب، الآن أصلا هو لا يراك، هو لا ينتبه لك، هو لا يلتفت إليك أصلا. ولذلك قال النبي ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، يصبح العدو لا يخاف المسلمين حتى وإن كانوا مليار ومئتين مليون، حتى وإن كانوا مليار وستة من عشرة، ستمائة مليون، حتى وإن كانوا كذلك. وليقذفن في قلوبكم الوهن، وهذا هو السبب الثاني، وهو أن يلقى في قلوبنا يا إخواني الوهن، وهذا مدخل حديث هذه الليلة إليكم. لذلك جعلت لقاء هذه الليلة بعنوان سباق، فنحن على مقربة من شهر رمضان، والمعنى الذي نستخلصه من هذه النصوص وأمثالها أن المسلم بطبيعته سباق، لا يقبل أن يسبقه أحد، لا يقبل أن يكون في ذيل القائمة، لا يقبل أن يكون في المؤخرة، بل لا بد أن يكون في المقدمة، لا بد أن يكون عظيما عند الله وعند الناس. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. طيب الآن سيدخل علينا رمضان ودرجة الحرارة ستكون أشد ما تكون. بل قرأت بحثا لأحد الفلكيين البارحة يقول إن أصعب درجة حرارة ستمر على بلدنا مصر بل والشرق الأوسط خلال 60 سنة لم تمر مثل هذه درجة الحرارة، بل يكاد يتوقع المتوقعون أن تصل إلى 52 درجة مئوية في وقت الظهيرة والقائد. انظر إلى هذه التوقعات، وانظر إلى حب الدعة والراحة والكسل والنوم والخلود إلى الفرش الوثيرة وتقليد القنوات الفضائية والاستظلال بظل هذه الأسقف والمكيفات الباردة التي تمنعك أن تكون سباقا إلى الله جل وعلا. حب الدنيا هذا يا جماعة هو الذي أقعدنا عن الصف الأول، حب الدنيا هذا الذي جعلنا نتخلف عن صلاة الجماعة، حب الدنيا هذا الذي جعل الكثيرين منا إذا ما جمع أحدنا مالا بلغ نصابا تكاسل في إخراج الزكاة لله وهو يعرف أن هذا المال يطعم فقيرا أو ينقذ يتيما أو يسد جوعة جائع. إذا نحن أحوج ما نكون أن نكون سباقين، أن نكون مسارعين إلى رضوان الله جل وعلا وإلى جنته. حب الدنيا وكراهية الموت. أن تسأل نفسك سؤال، أنا الآن لو مت هل أنا مرتاح؟ والله العظيم يا إخواني أحد الإخوة قال لي أقسم لك بالله لا يفرق عندي أن أموت الآن أو أن أموت في رمضان، فأنا بفضل الله لا أترك وردي من القرآن ولا أترك وردي من قيام الليل ولا أترك وردي من الصيام ولا أترك وردي من الصدقة ولا أترك وردي من صلاة الرحم. لا يمر علي شهر إلا وقد استكملت أكثر وأغلب السنن التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. إذا كان هذا الشاب يستطيع أن يحرص أن تكون طاعاته وأعماله كما هي فلن يزيد عليها رمضان شيئا سوى الصيام ومنع النفس عن بعض المباحات التي اعتاد الإنسان على فعلها قبل رمضان أو بعد رمضان. أنت في حاجة ماسة أن تسأل نفسك قبل أن تخرج من المسجد الآن، أنت فعلا تتمنى الموت الآن ولا لا؟ أنت مستعد للموت الآن ولا لا؟ أنت عندك فعلا فرصة الآن أن تكون سباق إلى الجنة أو أن تكون متأخرا في ذيل القائمة، أن تكون من المسارعين إلى الفردوس الأعلى أو أن تكون تحت. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدركون ذلك تمام الإدراك. لذلك قلب ما شئت من السنن والصحاح، والله العظيم لن تجد حديثا واحدا الصحابة فيه أو أعيانهم أو أفرادهم قبلوا عند التنافس أن يتأخروا أو يتخلفوا. بل حتى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما رجع بالجيش في يوم مؤتة، وأنتم تعرفون ماذا حصل، قتل جعفر سقط، قتل عبد الله بن رواحة سقط، قتل زيد بن حارثة سقط الثلاثة وأصبح الجيش عاليا بلا قيادة ولا إبرة. وهنا انطلق خالد بن الوليد يجمع الصفوف ويوحد الكتائب ثم جعل شيئا فشيئا يتراجع بالمسلمين حتى استنقذ المسلمين من قبضة الروم. ولما وصل المسلمون إلى المدينة، الخبر يا جماعة طار إلى المدينة أكثر من 900 كيلومتر من على حدود الشام إلى المدينة النبوية، يطير الخبر يصل الخبر إلى المدينة أن جيش المسلمين رجع. وكلمة رجع تختلف عن انتصر، وكلمة رجع تختلف عن أنه خاض معركة. فيخرج الصغار، انتوا يا جماعة مدركين عقلية الصغار عند الصحابة، يخرج الصغار يمسكون الحجارة الصغيرة يرمون الجيش يقولون يا فرار يا فرار يا فرار. قال النبي لا تقولوه بل قولوا هم الكرار هم الكرار. يعني الصحابة أطفالهم يدركون أن الجيش لما يرجع دون أن يحدث إثخانا في العدو يصبح منهزما، فكيف بنفوس الكثيرين الذين لا يدركون معنى المسابقة إلى الجنة. يا جماعة لن تجدوا كما أقول لكم نصا واحدا ولا قصة واحدة قبل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدنية أو قبل فيها مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسابق إلى الجنة. انظر إلى مسابقتهم في باب الصدقة، انظر إلى مسابقتهم في باب الصيام، انظر إلى مسابقتهم في باب النوافل العامة. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب كانت أمنا حفصة تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي له رؤيا رآها عبد الله بن عمر، فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وكان عبد الله بن عمر يصلي ليلا، لكن المسألة أن النبي يريد تحفيز ويريد مرتبة أعلى. قال عبد الله بن عمر: والله منذ أخبرتني أختي حفصة ما تركت قيام الليل أبدا، منذ أخبرتني أختي حفصة ما تركت قيام الليل أبدا. يا جماعة، مصيبتنا أن الكثيرين حتى اليوم لم يتبقى على رمضان إلا أسبوعين، وهو لم يدرب قدميه أن تنتصب وتستمر طيلة ساعة يصلي، وبعدين جاي تقول له: تعال يا أخي قف الصف الأول، وهو مثقل محمل مملوء المعدة بالطعام، وتريده يصف يقف صف ساعة ويصف قدمي ساعة. لا شك أن هذا غبن شديد، إذ يجب أن تتأهب هذه النفس وأن تستعد فتسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وتأمل نصوص وكلمات بعض الصحابة. يقول ابن عباس: والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لخضت له عرض هذا البحر. يعني أنا أعلم واحد وهو يقولها فرح، فيرد عليه ابن مسعود يقول: والله لا أعلم أحدا أكثر إتقانا لكلام الله مني، فلقد سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. الصحابة كان مفهوم المنافسة عندهم يعني المسابقة، يعني المركز الأول، يعني لا يمكن أن يصل إلى أحد. ولذلك عمر بن الخطاب يروي كما عند الترمذي وعند غيره من أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يوما أن يتصدقوا، قال عمر: فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. وتأملوا تصريح عمر لما عمر يا شيخ شعبان يقول: اليوم أسبق أبا بكر، يعني معناه مين اللي بيسبق دايما؟ ها جماعة، أبو بكر. معناه إقرار من عمر أن السباق دائما أبو بكر. ولذلك شخصية أبو بكر يا إخواني يجب أن تدرس، أن تقام لأجلها أكاديميات، وأن تلقى على المنابر لأجلها خطب، وأن يتم تسهيلها وتيسيرها لأطفالنا علشان يعرف الطفل من أبو بكر هذا الذي سبق الصحابة. من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ يقول أبو بكر: أنا. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ يقول أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ يقول أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. انظر، انتهت المسألة عند أبي بكر؟ لا. قال أبو بكر: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة إذا دعي من هذه الأبواب؟ يعني يعقل يا رسول الله إن في واحد يجو عند باب الصدقة ينادى عليه، يجو عند باب الجهاد ينادى عليه، يجو عند باب الصلاة ينادى عليه، يأتوا عند باب الريان ينادى عليه، هل في حد يا رسول الله حيتنادى على اسمه من كل الأبواب الثمانية؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. انظر إلى هذا السمو والتنافس والتسابق عند أبي بكر. لذلك عمر قال: اليوم أسبق أبا بكر. قال: فجئت بنصف مالي. يعني تأملوا يا إخواني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى بيته ومتاعه وسلاحه وفرسه وطعامه وشرابه وماله، سواء كان المال المعدود أو المال الموجود، يجمع كل ما عنده فيأتي بنصف ما يملك، نصف ما يملك يضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ فيقول: أبقيت لهم مثله يا رسول الله، زي ما أعطيتك أنا أبقيت لأهلي يا رسول الله. ربما عمر أراد أن يطيب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. أنت متصور واحد جاي سابق، هل سيكون عنده جهد أو طاقة ادخرها، ولا سيستفرغ جهده وطاقته؟ عمر في الواقع جاء بكثير، بل إن لم يكن أكثر المال أو كله. قال: فجاء أبو بكر بماله كله، يعني لم يترك في البيت طعام ولا
شراب ولا نقود ولا دراهم ولا شيء، وليس عنده أرض ولا عنده مزرعة ولا عنده خيل ولا فرس، إنما عنده هذا المال كله جمعه ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لأبي بكر: والله لا أسابقك يا أبا بكر أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. أنت حاسس لما يكون كل مالك لله، لما يكون كل جهدك لله عز وجل، لما تعيش وأنت تريد أن المال والمسكن والمزرعة والمصنع والسيارة والزوجة والولد وكل ما تملك لله، وعايز أيضا بعد هذا تقول: بس يا رب اقبل، اقبل مني يا رب على ما أنا فيه من الوجع، على ما أنا فيه من التقصير، على ما أنا فيه من الزلل والخلل. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هكذا كان معنى المسابقة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أقولها صريحة: هل تعرفون من الخسران يا إخواني؟ هل تعرفون من أخسر الناس؟ هل تعرفون من المغبون؟ عايزين تقلبوا الصفحات وتنظروا إلى خانة الساقطين الراسبين الخاسرين، هم الذين عرضت أمامهم فرص للمسابقة للتقدم فلم يتقدموا ولم يسابقوا ولم يسارعوا، بل هم أحدهم منصب أو كرسي أو دنيا أو مكانة أو شهوة أو ذرية أو مال أو متاع من متاع الدنيا. وهؤلاء يا إخواني يوكلون إلى ما يتعلقون به. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمع وأرعني سمعك، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. متعلق بالزوجة توكل إلى الزوجة، خلي الزوجة تنفعك. متعلق بتجارة توكل إلى التجارة، خلي التجارة تنفعك. متعلق بوظيفة بمنصب غيرك يا أخي زالت مناصبهم وماتوا وغادروا الدنيا وتركوا مصانعهم ومزارعهم وأراضيهم. يا جماعة كل يوم نسمع عن وفاة واحد، تبقى يا رب على رمضان 20 يوم، خلاص يا رب بقى على رمضان 14 يوم، يا رب تبقى على رمضان 5 أيام. طيب قد كان يمكن أن يمد في عمره أو أن يزاد في أنفاسه حتى يدرك أول ليلة، يدرك ليلة الرحمة، يدرك مقدم هذا الشهر، فيموت في وقت صفدت فيه الشياطين وغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة، ومع ذلك ربك جل وعلا يحرمه ذلك الفضل. وأنت النفس يتردد في صدرك، وأنت الروح تجري في دمك، وأنت عروقك تنبض وفؤادك حي، فلماذا إذن تتخلف عن أن تسابق إلى هذه الجنة وتسارع إلى مرضات ربك سبحانه وتعالى؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا يتحدثون عن مناقب بعضهم ويتكلمون عن فضائل بعضهم، عارفين كانوا بيقولوا يا جماعة؟ كان يقول أحدهم: وكان رضي الله عنه رابع أربعة، خامس خمسة، سابع سبعة. ليه؟ يعني يعني الإسلام كله على وجه الأرض 7 أنفار وده رقم 7. أنتم جايين يا جماعة تفضلون حد كان رقم 7 بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم جايين تفضلوا حد على الصحابة الذين عانوا وذاقوا من الويلات والآلام ما الله به عليم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرت عليه من الأزمنة من الأزمان أزمنة لم يكن حوله أحد. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ساجد على الأرض، قد وضع سل الجزور على ظهره. يا جماعة أمعاء الجمل الآن ربما تتجاوز من 20 إلى 30 كيلو توضع على ظهر النبي وهو ساجد، والنبي لا يستطيع أن يرفع ظهره، والقاذورات قد نجست هذا الظهر، قد أصابته بالأذى والقذى ظهره فيأتي أبو بكر مسرعا يبكي ما لكم ولصاحبي ما لكم ولصاحبي فيدفع هذا الأذى هو وابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاه. حتى يشعر بعضنا معنى المحاربة للدين. انت مش حاسس عايش في الدنيا لكن الآن 4 سنوات منذ أن جاءت الثورة دينك في النازل وانت مش حاسس. استلذاذك برمضان في النازل وانت مش حاسس. الناس بتموت وانت مش حاسس. الناس تجوع وتفقر وانت لا تحس وتريد بعدها ان تذوق لذة العبادة وتريد بعدها ان تدخل الجنة وتريد بعدها ان تصل الى رضوان الله عز وجل. انظر الى خبيب بن عدي وخباب بن الأرد يقولون جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. يا جماعة الذين جاءوا للرسول ليسوا علية القوم، يعني ليس عمر ولا حمزة ولا ابو بكر ولا عثمان ولا كبار قريش. الذين جاءوا للنبي خباب بن الأرد عبد تعذبه أم أنمار، وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وزوج أمه سمية يعذبهم أمية بن خلف، وخبيب بن عدي وغيرهم جاءوا، وبلال بن رباح، كلهم الناس يتعذبون ويتألمون. يقولون يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هذا وقت النصر. قال والذي نفسي بيده، قال الراوي فتغير وجه النبي، قال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشقه باثنتين فما يصده ذلك عن دينه. وأيم الله لتسيرن الضعينة من حضرموت إلى صنعاء أو من بصرة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله. لا يوجد خوف دليل على تحقق الأمان الكامل إذا استقر هذا الدين في نفوس أصحابه، إذا ثبتت معاني هذه الرسالة في نفوس أبنائها. إذا أردنا أن نكون سباقين إلى الجنة فلنبدأ من اليوم يا أخواني ممارسة العمل الحقيقي الذي نكتب به عند الله سباقين. انوي من اليوم يا رب يا رب رمضان هذا العام 10 ختمات، يا رب رمضان هذا العام 100 صدقة لأجله، يا رب رمضان هذا العام سأكفل 10 أيتام، يا رب رمضان هذا العام لن أترك قريبا من أقاربي إلا وأصل ذلك الرحم، يا رب رمضان هذا العام لا قطيعة بيني وبين أصهاري وأنسبائي، يا رب رمضان هذا العام لا خلاف بيني وبين جيراني. انوي أعمالا تسبق بها الناس إلى الجنة، وإلا فكيف تريد أن تكون كتفك في كتف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك سيد التابعين كما كان يلقب لما قيل له إن الصحابة يتنافسون أن يكونون مع النبي يوم القيامة، قال وأيم الله أو يظن الصحابة أن يظفروا برسول الله دوننا. هم الصحابة فاكرين أنهم بس نحفوز بالنبي، والله لأزاحمنهم بمنكبي هذا على رسول الله، والله لأزاحمنهم بمنكبي هذا على رسول الله. حاسس بالهمة، حس بمعنى المسابقة عنده، حس بمعنى التضحية. مشكلتنا الرسائل التي تصل والشكاوى، شهوات يا جماعة، شهوات ذنوب. واحد مش قادر يبطل سجاير تقول له ايه في رمضان؟ تقول له ان في وراء المعتقلات عندنا اكثر من 180 فتاة معتقلة. واحد مش قادر يبطل نظر للنساء وتقليب القنوات، ماذا تقول له؟ تقول تعالى انزل على القرى والارياف الفقيرة في صعيد مصر، لا تجد كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا كساء، أين تعيش إذا كنت لا تستطيع أن تتغلب على شهوة على معصية وتريد أن تسابق إلى الجنة وتريد أن تجلس أمام مائدة الطعام فتملأ معدتك، ثم إذا أذن المؤذن لصلاة العشاء تخلفت وتباطأت وتثاقلت حتى إذا ما وقفت في الصف تمنيت لو يعجل الإمام في القراءة أو ينهي الصلاة سريعا. هذه ليست همم السباقين إلى الله، هذه أبدا ليست همم المسارعين إلى الله جل وعلا. تالله ما الطغيان يهزم دعوتي يوما، وفي الآفاق بر يميني، ضع في يدي القيد، ألهب أضرعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني، سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. المعاني العظيمة للهمة إنما تنشأ من القلب يا جماعة، لا تنشأ من الجوارح. فاليد مهما مرنتها على حمل الأثقال، إذا ما تعبت الروح لم تسعف تلك اليد أن تحمل ذلك الثقل. والبدن مهما تربى على الوقوف في الشمس، إذا لم يكن في القلب روح تدفع النفس والبدن أن تصبر على حر الشمس، لن يستطيع إنسان أن يصبر على حر الشمس. إذا نحن في حاجة ماسة أن تكون هممنا مسابقة إلى الله جل وعلا. يوم من الأيام قال بعض الطلبة للشافعي رضي الله عنه ورحمه: يا إمام، قص علينا كيف شهوتك للعلم. الآن يا جماعة لو سألنا أنفسنا مثلا كيف شهوتنا شيخ محمد عيسى للبط والمحشي، كيف شهوتنا للطعام اللذيذ، للمشروبات التي تنتظرنا، والعصائر في رمضان في وقت الإفطار عندما توضع هذه المشروبات الأصفر والأحمر والأخضر أمام عينيك ويصبح في داخل معدتك نار تلظى من أجل أول رشفة أو كوب تدخله إلى جوفك. لربما تكلم بعضنا فكتب القصائد ونظم الأشعار فقط في شهوة الطعام والشراب. الشافعي قيل له: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أتمنى أن ترزق أعضائي وأطرافي أسماعا، يعني يوضع أذن في اليد وأذن في الركبة وأذن في القدم وأذن في الظهر وأذن في الصدر. قال: حتى تستلذ أعضائي بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنشد يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من وصل الفتاة لدفها، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري، لألقي الرمل عن أوراقي. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ أنا أسهر وأتعب وأنت نائم، وتريد أن تلحقني إلى الجنة، وتريد أن تدركني إلى الفردوس الأعلى. لا يمكن أن يكون هذا أبدا حال المسابقين إلى الله جل وعلا. فكر، هل عندك قدرة أن تسابق في رمضان إلى الله؟ هل عندك قدرة أن تنوي من الآن أن تسابق سباقا لا يمكن أن ترجع بعده إلى الوراء؟ يحكي لأحد الإخوة عن الأخ المهندس أحمد الجبلي رحمه الله تعالى، يقول: قبل رمضان بأشهر قليلة قال لي ذلك المهندس: يا أخي، رمضان سيدخل علينا والحر شديد، ففكر معي في مشروع نذهب به حرارة البدن عن الفقراء والمساكين. أي مشروع غير مشروع توزيع المياه والعصائر، حتى نكون ممن أذهبنا حرارة الصيف عن أفئدتهم، فيذهب الله عنا حر النار يوم القيامة. ومات هذا الرجل قبل أن يأتي رمضان. هل فكر أنه سيموت؟ هل استشعر أنه راحل؟ ربما ذلك فعلا، لكن العاقل هو الذي يبدأ بالعمل، يبدأ بالنية الصادقة الآن، فيقرر أن يسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر سيدنا زكريا وزوجه ماذا قال عنهم؟ قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن المسألة عند الله جل وعلا بالمسابقة، بالمسارعة. لا يستوي رجل سابق إلى صلاة الفجر وآخر قام من نومه مع إقامة الصلاة، لا يستوي رجل أدرك الأذان في المسجد وآخر أدرك تكبيرة أخيرة في آخر ركعة أو آخر سجدة، لا يستوون عند الله. هناك فارق كبير بين مسابق وبين متباطئ أو متخاذل. اسأل نفسك اليوم وقرر ماذا تريد أن يكون اسمك عند الله. سباق، هل تريد أن يكون اسمك سباق عند الله أو يكون اسمك بطيء متكاسل؟ انظر إلى الكسل، لم يذكر في القرآن إلا مذموما. قال جل وعلا عن المنافقين: وإذا قام الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وانظر إلى المسابقة لم تذكر في القرآن إلا محمودة، والسابقين الأول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فقدم ذكرهم لمسابقتهم في وقت كان غيرهم موجود على ظهر الأرض وعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسابق ومع ذلك لم يبادر. ولما أتوقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانا؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. يا جماعة تعالوا نفصص هذا الحديث. النبي يقول وددت أني لقيت إخواني، من الإخوان عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ من إخوان رسول الله؟ قال يود الواحد منهم لو رآني بنفسه وأهله وماله، وقال يؤمنون بي ولم يروني. في حد من الحاضرين رأى النبي؟ ها جماعة؟ لا. طيب كلنا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن كل الحاضرين يدخلون في مسمى إخوان النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الحاضرين يدخلون في اشتياق الرسول له صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى تبعة الحديث، يود الواحد منهم لو رآني بنفسه وأهله وماله. أسألكم بالله، من فينا يتمنى يرى رسول الله ويفقد أهله وماله؟ من فينا يتمنى أن يرى النبي ويفقد أهله وماله؟ يا جماعة قد يتبادر إلى الذهن بسرعة الإجابة، أيوة أنا. لكن فكر، أيوة أنا، هذه تقتضي إذا كان رؤية النبي عندك أن تفقد أهلك ومالك. ده في ناس بيسيب الدين علشان أهله وماله، في ناس بيهجر السنة أصلا علشان أقل من أهله وماله، عشان أصدقائه، عشان أصحابه، علشان خايف من كلام الناس، علشان خايف أن يؤذى أو يبتلى فيحلق اللحية ويترك السنة وينأى عن الجماعة ويبتعد عن الجمعة. هذا أصلا كذاب في دعواه، لأنه لا يتمنى رؤية النبي بنفسه وأهله وماله، لأنه طلب منه ما أقل من الرؤية، طلب منه العمل، ومع ذلك لم يستطع أن يوفي هذا العمل حقه وقدره. لذلك أحث نفسي المقصرة يا إخواني، وأحثكم جميعا أن ننوي من هذه الأيام أن نكون سباقين إلى الله جل وعلا، وسارعين إلى مرضاته. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدنا لا يضمن اليوم أن يبيت على فراشه فيستيقظ غدا، ولا يضمن أن يدرك مع الناس آخر ليلة من شعبان، ولا يضمن أن يشهد صلاة أول ليلة في رمضان في التراويح، لا يضمن أحدنا ذلك. ومن فاته ذلك الشهر فاته الخير العظيم، فربما غفر ذنبك كله ذلك الشهر، وربما اعتقت رقبتك هذا الشهر. يعني عايش 40 سنة وانت كل رمضان تصوم، ومع ذلك لم يعتق رقبتك، وربك كتب وقدر هذا الشهر، هذا الرمضان، ان تعتق رقبتك. اذا ستكون خاسرا لو خسرت هذا الشهر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أدركوا رمضان. اللهم اجعلنا ممن فازوا فيه بصالح العمل والرضوان. اللهم اجعلنا ممن اعتقت فيه رقابهم من النيران. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اجعلنا ممن يسير على دربه ويقتفي أثره ويسابق إلى سنته. اللهم اجعلنا من السباقين، اللهم اجعلنا من السباقين إلى الفردوس الأعلى، اجعلنا من السباقين إلى مرضاتك، اجعلنا من السباقين إلى جناتك، اجعلنا من السباقين إلى طاعاتك. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في أرض الشام، أرض الميعاد، سوريا. اللهم ارفع البلاء عنهم، داوي الجرحى واشف المرضى وتقبل الشهداء. اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر. اللهم كل أهلنا أهل السنة في العراق، اللهم كل أهلنا أهل السنة في اليمن، اللهم كل المستضعفين في ليبيا وبرما ومنيمار وأراكان والصومال وفلسطين وأفغانستان والشيشان وفي كل أرض يذكر فيها اسمك ترفع فيها راية دينك. اللهم إنا نسألك وحدة للصف واجتماعا للكلمة وتآلفا للقلب، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.